وستمائة مرة على أقل التقادير. إن سورة قرآنية بهذه المنزلة وبهذه المكانة من الحضور في أجوائنا ومن الحضور على أفواهنا وألسنتنا لا بد وأن يكون لها سرها الكبير وتأثيرها العميق ومدلولها الفاعل في حياتنا وسلوكنا وفي نظرتنا إلى الحياة وفي تحركنا في ساحة الصراع والمواجهة مع أعداء الإسلام والقرآن، وخصوصا إذا علمنا أن هذه السورة المباركة تختصر كل القرآن الكريم وما فيه من أفكار ومفاهيم وتصورات وتوجيهات. ولعل هذا هو سر جعل هذه السورة عدلا للقرآن العظيم في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولهذا فإننا لا نستطيع أن نستكشف الأسرار العميقة والكبيرة في كل حرف من حروفها وفي كل كلمة من كلماتها، كيف وأمير المؤمنين عليه السلام يقول بما معناه: لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من فاتحة الكتاب. إلا أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، حيث نقف اليوم أمام ظاهرة رائعة من ظواهر التعبير في هذه السورة المباركة، وفي قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وهي تقديم المفعول على الفعل والفاعل. ولم تقل الآية المباركة: نعبد ونستعين بك، أو إنما نعبدك وإنما نستعينك، أو نعبدك ونستعينك، بل إن الآية قالت: إياك نعبد وإياك نستعين، فقد ذكرت المفعول به إياك قبل أن تذكر نعبد الفعل. فما هو السر في هذا الأسلوب، وما هي دلالاته وإيحاءاته على النفوس والقلوب، وما هي تأثيراته على حركة الإنسان في الحياة ونظرته إلى الأشخاص والأشياء والأحداث؟ لقد وقف المفسرون طويلا على هذه الظاهرة البلاغية في الآية القرآنية، وتحدثوا عن إيحاءاتها ودلالاتها، ونحن لا يسعنا في هذا البرنامج إلا أن نوجز ذلك ونسلط بعض الأضواء عليه. إن تقديم المفعول إياك في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أسلوب بلاغي رفيع يفيد الحصر، أي حصر العبادة والاستعانة بالله سبحانه. ومعنى الحصر أن تثبت العبودية لله سبحانه وترفض كل عبودية لسواه، وكذلك الحال في الاستعانة: وإياك نستعين. ولهذا فإن في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، نفي وإثبات، ورفض وقبول، وبراءة وولاء، ذلك لأنك تخص الله سبحانه بالعبادة والاستعانة دون غيره، فيكون المعنى: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعينك ولا نستعين بسواك. من هذا المنطلق قالوا أنه لا يجوز العطف هنا، فلو قلنا نعبد إياك يمكن أن يأتي العطف على إياك بشيء آخر وبشخص آخر تعلن له العبودية بالإضافة إلى الله سبحانه، فتقول: نعبد إياك وفلان، أو نعبد إياك وغيرك. أما إذا قلنا إياك نعبد فلا يجوز بعد ذلك أن تعطف معبودا آخر على الإطلاق، ذلك لأن تقديم المفعول إياك منع العطف وحرم العطف، فكأنك قلت نعبدك ولا نعبد سواك، بل إن إياك نعبد أبلغ في الحصر ونفي الشريك حتى من أدوات الحصر كما يقال، كقولك إنما نعبدك وإنما نستعينك، لأنك عندما تأتي بالضمير إياك سكرت كل الأبواب التي قد يتوهم منها الشريك. يقول صاحب تفسير الميزان العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في دلالة تقديم المفعول إياك وإطلاق العبادة إياك نعبد، العبادة هنا مطلقة، ماذا نعبد؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لم تختص العبادة بشيء أو بظرف معين أو بزمن معين، إنه تعالى مالك على الإطلاق من غير شرط ولا قيد، وغيره مملوك على الإطلاق من غير شرط ولا قيد. فهناك حصر من جهتين، الرب مقصور في المالكية والعبد مقصور في العبودية. هذا هو الفارق بين أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أو تقول نعبد إياك ونستعين، أو نعبدك ونستعينك، أو غير ذلك من التعابير، لأن هنا تعطي الموقف الإسلامي، لأن الموقف الإسلامي موقف رفض وقبول، موقف براءة وولاء، لا إله إلا الله، نفي لجميع الآلهة، لا بكلمة لا، رفض، براءة، نفي وإثبات إلا الله. هذا هو الموقف الإسلامي المتكون من جزئين، البراءة والولاء، الرفض والقبول. إياك نعبد، فبقولك إياك نعبد هنا قبول ورفض، هنا ولاء وبراءة. وذهب بعض المفسرين إلى أن للضمير إياك خصوصية رائعة في تجسيد التوحيد دون غيره، لأنه ضمير يدل على الذات، وهنا جاء ليدل على أن الذات الإلهية هي المقصود الأساس، وبذلك يصرفك قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يصرفك حتى عن الأسماء والصفات، ويوجه القلب مباشرة إلى حضرة الذات الإلهية المقدسة. وفي ذلك قول للإمام الخميني قدس سره عندما يتحدث عن سر المخاطبة بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، بحصول حالة المحو عن الكثرة والحضور في الحضرة كما يقول الإمام، وتقديم العبودية بالمخاطبة الحضورية ومشاهدة الجمال والجلال. وفي ذلك يقول ما نصه، ولعل النكتة في أن العبد يؤدي هذا المقصد بضمير إياك هي أن هذا الضمير راجع إلى الذات المضمحلة فيها الكثرات، فيمكن أن تحصل للسالك في هذا المقام حالة التوحيد الذاتي، وينصرف عن كثرة الأسماء والصفات أيضا، وتكون وجهة القلب حضرة الذات بلا حجب الكثرات. وهذا هو كمال التوحيد الذي يقوله إمام الموحدين وقائد العاشقين، أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. من هذا المنطلق نفهم معنى الحصر في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وندرك أن حصر العبودية له مدلولان، الأول سلبي والآخر إيجابي. أما المدلول السلبي فيتحقق برفض كل العبوديات المصطنعة والعبادات الزائفة مهما كان شكلها ونوعها، تلك العبوديات التي ما زالت تئن تحت وطأتها البشرية لتمعن في ذلها وخنوعها واسترقاقها، بل إن العبوديات اليوم وفي واقعنا المعاصر اتخذت أشكالا متطورة بتطور الأساليب والقوى الغاشمة وعناوين متعددة تحمل شعار الحرية والتحرر والانعتاق. فهناك عبودية الحاكم الجائر الذي يخنق الأنفاس ويصادر الحريات ويكم الأفواه، وشعاره تلك المقولة الفرعونية التي حدثنا عنها القرآن الكريم: أنا ربكم الأعلى، ومقولة ما علمت لكم من إله غيري. فهو الرب وهو الإله، هو الذي يأمر وهو الذي يفرض المنهج بديلا عن المنهج الرباني، وهو الذي يحكم الحياة بمنهجه الخاص بعيدا عن حاكمية القرآن الكريم وحاكمية الإسلام. ولهذا تراه يمعن في تجهيل الشعب وإفساده ليستل التصفيق من يديه والتسبيح بحمده، وهذا هو أسلوب الطغيان في كل زمان ومكان. فاستخف قومه فأطاعوه. القرآن يحدثنا عن الأسلوب الفرعوني في التعامل مع الشعب، في التعامل مع الناس، في التعامل مع الأمة. فرعون سعى لأن يستخف الناس وحتى يكونوا في جهل، مما يؤدي إلى الطاعة. فاستخف قومه فأطاعوه، ذلك لأن الطاغية يعلم جيدا أن الأمة إذا عاشت الوعي والفهم والإدراك فإنها لن تسمح له أن يتحكم في رقابها ويتصدر قيادتها ويتبوأ عرش ملكها، ولكن الأمة التي تعيش الجهل وعدم الوعي وفقدان المعرفة فإنه يسهل عليه قيادها وامتلاك زمام أمورها. هذه عبودية، عبودية الطاغية والحاكم الجائر. وهناك عبودية الدول الاستكبارية، وهذا ما سنتحدث عنه في حديث لاحق إن شاء الله، في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام تقدم إليكم عند 12:15، وبعد ذلك تستمعون مع الصادقين عند 12:29. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:47، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:25. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:06. برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه مباشرة عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. أحبتنا الأفاضل، لكم مني أطيب المنى والتحايا. إلى اللقاء.
الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن خلق التواضع في معاملة الناس بقدر ما يكون عبادة إسلامية ومن الأخلاق الكريمة السامية في دنيا الإنسان، فهو يعبر عن إحدى الصيغ للتعامل الفاضل بين أبناء الأمة، فهو من وسائل توحيد الكلمة وجمع الشمل وإشاعة المودة وإلغاء التفاوت الطبقي. ولقد كان مولانا أمير المؤمنين عليه السلام مثلا أعلى في تواضعه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل، وسيرته العطرة تطرح المزيد من الشواهد على ذلك الخلق الإسلامي الرفيع. فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين يحطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة تطحن وتعجن وتخبز. وكان مولانا علي عليه السلام يشتري حاجته وحاجة أسرته الكريمة الطاهرة من السوق بنفسه، ويحملها بيده وهو أمير المؤمنين الذي يحظى بأرفع مركز في حياة المسلمين. ولقد كان الناس يسرعون إليه لحمل أشيائه حين يرون ذلك منه، ولكنه يأبى عليهم ويقول: رب العيال أحق بحمله. وكان عليه السلام يسير في الأسواق وحده، لا يصحبه خدم ولا حشم ولا جند، فيرشد الضال ويعين الضعيف. وكان يمر بالبقالين والتجار ويأمرهم بالتواضع وحسن المعاملة، ويتلو عليهم قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن عظيم تواضعه عليه السلام أنه خرج يوما على أصحابه وهو راكب، فمشوا خلفه، فالتفت إليهم وقال: ألكم حاجة؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين، ولكننا نحب أن نمشي معك. فقال لهم: انصرفوا، فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي. وقد استقبله زعماء الأنبار وترجلوا وأسندوا بين يديه، فقال عليه السلام: ما هذا الذي صنعتموه؟ قالوا: خلق منا نعظم به أمراءنا. فقال عليه السلام: والله ما ينتفع بهذا أمراءكم، وإنكم لتشقون به على أنفسكم وتشقون به في آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءها العقاب، وما أربح الراحة معها الأمان من النار. وكان من تواضع الإمام علي عليه السلام أنه كان يأكل خبز الشعير واللبن ويلبس أبسط أنواع اللباس، وكان يرقع ثوبه البالي، بالإضافة إلى بساطة مسكنه إلى غير ذلك من الخصال والأخلاق التي شكلت علامة فارقة بين الإمام ورسول الله صلى الله عليه وآله، الذي عاش الإمام كعيشته وبين سائر القادة والزعماء أو الملوك والرؤساء. وكان من أدبه الكامل العالي الرتبة تسليمه على النساء من قومه ومشيه مع المرأة لقضاء شأن من شؤونها حتى وإن جلب ذلك المشقة له. فعن مولانا الباقر عليه السلام أنه قال: رجع الإمام عليه السلام إلى داره في وقت القيظ، فإذا امرأة قائمة تقول: إن زوجي ظلمني وأخافني وتعدى علي. فقال الإمام: يا أمة الله، اصبري حتى يبرد النهار ثم أذهب معك إن شاء الله تعالى. فقالت: يشتد غضبه علي. فطأطأ الإمام عليه السلام رأسه ثم رفعه وهو يقول: لا والله، أو يؤخذ للمظلوم حقه غير متعتع، أين منزلك؟ ووقف الإمام عليه السلام على باب المنزل فقال: السلام عليكم. فخرج شاب فقال له الإمام عليه السلام: يا عبد الله، اتق الله، فإنك قد أخفتها وأخرجتها. فقال الفتى: وما أنت وذاك؟ فقال أمير المؤمنين: آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، تستقبلني بالمنكر وتنكر المعروف؟ فأقبل الناس يلقون التحية على الإمام عليه السلام: سلام عليكم يا أمير المؤمنين. فأسف الشاب على ما كان منه وهو يقول: يا أمير المؤمنين، أقلني عثرتي، فوالله لأكونن لها أرضا تطأني. فالتفت الإمام إلى المرأة قائلا: يا أمة الله، ادخلي منزلك ولا تلجئي زوجك إلى مثل هذا وشبهه. إخوة الإيمان، لقد كان الإمام عليه السلام قريبا سهلا هينا، يلقى أبعد الناس وأقربهم بلا تصنع ولا تكلف، ولم يحط نفسه بالألقاب ولا زخرفة الملوك، بل كان يتعامل مع الأمة كفرد منها، يعايش مشاكل الضعفاء ويحب المساكين، ويتودد إلى الفقراء ويعظم أهل التقوى من الناس. ولقد كان من شواهد رفقه بالأمة وتواضعه في المعاملة وسهولة ومرونة الإمام عليه السلام مقابلته لمن يلقاه بالبشر وطلاقة المحية والابتسامة الحلوة وبشر الوجه إلغاء منه للحواجز والرسميات بين القيادة والأمة، وإنهاء لدور الزخرفة والألقاب التي يحيط بها الأمراء والقادة أنفسهم عبر تعاملهم مع الناس. كان يقتفي في كل صغيرة وكبيرة أثر رسول الله صلى الله عليه وآله في سماحة أخلاقه وطلاقة محياه سواء بسواء. وكان عليه السلام يعمل على الالتصاق بالناس للتعرف على ما يعانون، حتى أنه كان يمشي في الأسواق ويتابع الحركة التجارية من ناحية الوزن والأسعار ونوعية المعروض من السلع. وكان الإمام عليه السلام حريصا على متابعة تصرفات الولاة في البلدان والقادة وجباة الأموال، ويأمرهم بالرفق والتواضع في معاملة الناس. وما أروع روح التواضع عند علي عليه السلام، كما يصفها ضرار لمعاوية كما أسلفناه سابقا بقوله: يعجبه من اللباس ما خشن، ومن الطعام ما جشب. كان والله كأحدنا يجيبنا إذا سألناه، ويبتدئنا إذا أتيناه، ويأتينا إذا دعوناه، يعظم أهل الدين ويحب المساكين. وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
الناتب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا،
لم تزل تملك حلا.
أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يراك طفلا ترى ينساك كهلا،
ترى ينساك كهلا.
إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا،
أترى ينساك كهلا.
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ومن أوتاد الصادقين ورجالاتهم ومجاهديهم، وهو لسان أهل البيت وقلم أهل البيت، المرحوم علي بن إسماعيل المكنى بأبي الحسن الميثمي، وهو من ذرية الشهيد وصاحب الإمام علي المرحوم ميثم التمار. ولعل كلمة الميثمي جاءته بسبب انتسابه لميثم التمار والتزامه بنهج الشهيد ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه. أبو الحسن الميثمي لم نعرف سنة ومكان ولادته، غير أنه من أهل الكوفة وتعلم ودرس في البصرة، وهو طبعا من أشهر علماء الإمامية في أواخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري. كتب عنه مترجموه قالوا عنه بأنه من أشهر علماء الكلام في دهره، كان معروف بحيث يعجز المتكلمون حينما يناقشوه أو حينما يجري معهم بحوثا في العقائد وبالخصوص في علم الكلام. واشتهر عنه بالمناظر الذي لا يكل ولا يمل، خصوصا في العهد العباسي، ولا أشك بأن الإخوة المستمعين المستمعات لديهم هذه الخلفية، أن من سمات العهد العباسي تكاثر الزنادقة أو انتشار الزنادقة أو الملحدين أو الوجوديين أيام الرشيد، أيام المعتصم المأمون قبله، وهؤلاء عاثوا في عقائد الناس فسادا، ووقف منهم الإمام الصادق، الإمام الكاظم، الإمام الرضا، وهكذا بقية الأئمة وقفوا منهم موقفا حادا. الساعة كيف هؤلاء يسمح لهم أن يمارسوا هذه التصرفات؟ كيف أن السلطة تعاملت معهم؟ هذا حديث يأتي في وقته، ولكن نعلم بأن من طرق العدو هو تشويه سمعة العقيدة بدعم المشككين وبالتمهيد للمشككين وتمويل المشككين، حتى بالتالي يختلط الحابل بالنابل وتبعثر الأوراق وتكون الصورة صورة سيئة عن الدين أو العقيدة. غرضي أن أحد العلماء، علماء الإمامية الذين وقفوا كمناظرين ناجحين أيام الزنادقة والملحدين في العهد العباسي وبالخصوص أيام المأمون والمعتصم هو هذا العالم الجليل أبو الحسن الميثمي النجاشي في رجاله، يقول عنه بأن أبا الحسن الميثمي أول من تكلم من علماء الإمامية وصنف كتبا في الإمامة. اشتهر عنه بأنه ما شوهد عالم قط في زمانه أعرف بالأئمة وعلوم الأئمة وأخبارهم منه. ثم لا يفوتني أن أذكر بأنه كان معاصر لفترة طبعا من الفترات لأبي الهذيل العلاف شيخ معتزلة أهل البصرة، كان يناظر هذا أبا الهذيل العلاف، وذات مرة قال لأبي الهذيل أبو الحسن الميثمي، قال مخاطبا أبا الهذيل، كان أبو الهذيل لا يؤمن بإمامة الأئمة بعد النبي أو لا يأخذ بخط الإمامة، فقال له أبو الحسن الميثمي رحمة الله عليه: يا أبا الهذيل، ألست تعلم أن إبليس ينهى عن الخير كله ويأمر بالشر كله؟ قال: نعم. نعم أبو الهذيل، قال: نعم. فقال أبو الحسن: ما رأيك، هل يأمر إبليس بالشر وهو لا يعرفه؟ يعرف شنو الشر ويأمر به، أو ينهى عن الخير ولا يعرفه؟ قال أبو الهذيل: أبدا، هذا ثابت أنه يأمر بالشر ويعرف ذلك وينهى عن الخير ويعرف ذلك. فقال: إذن هذا ثابت، وهذاك يؤكد. نعم نعم أبو الهذيل. فقال أبو الحسن رحمه الله: فاخبرني عن إمامك الذي تعتقد به بعد رسول الله، لأن ما يصير واحد ما عنده إمام، لابد من إمام، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، في بعض المصادر يعني مصادر كتب الجمهور، مات ميتة كفر وإلحاد، في بعض المصادر كفر ونفاق. فيقول له أبو الحسن الميثمي، يقول له: فهل أن إمامك هذا يعلم الخير كله والشر كله؟ هذا إمامك اللي تعتقد به بعد النبي؟ قال له أبو الهذيل يعني بهدوء، قال له: لا. قال له أبو الحسن: إذن فإبليس أعلم من إمامك هذا. إذا كان إمامك هذا ما يعلم الخير كله ولا الشر كله، إبليس حسب إقرارك أنت أعلم، يعلم بالكل. قال له: نعم. قال له: إذن إبليس أعلم من إمامك هذا. تقول المصادر. فسكت أبو الهذيل وانقطع بعدها ولم يشاهد. هذه طبعا من المقامات الجميلة لهذا العالم الجليل أبو الحسن الميثمي. شوف، هذا هو العالم عنده أيضا مطارحات مناقشات مع الواقفة. الواقفة منه؟ هذا هم فتح حديث طويل، وقت البرنامج محدود. الواقفة ذولا تنكروا لإمامة الإمام الرضا ونادوا بإمامة علي ابن الإمام الكاظم، وطبعا رادوا يشكلون يعني محور تكتل ضد الإمام الرضا عليه السلام. فكان أبو الحسن الميثمي يسميهم بالجماعة الممطورة. شنو الممطورة؟ كان لما يناقشهم يقول لهم: إنما أنتم كلاب ممطورة، أي أنكم نجسون وتنشرون النجاسة في الأجواء العامة. شون يعني؟ إحنا في أوروبا، في بريطانيا، في أمريكا، لما دائما مطر ويتعدى هذا ويا الكلب، فالكلب بالمطر يهز روحه، يخضها، لما يخضها ينقس العابرين إلى آخرهم. يشبه أبو الحسن الميثمي هؤلاء بالممطورة، بالكلاب الممطورة، يعني أنتوا في همسكم في لمسكم تشككون بإمامة الإمام الرضا، تتسببون في زعزعة إيمان الناس، تضليل الناس، ومن هذا القبيل. يعني هو كانت دفاعات عن الأئمة دفاعات جدا جميلة ورصينة. مما ذكرته بعض المصادر عن هذا العالم الجليل أبي الحسن الميثمي أنه شاهد أحد علماء النصارى وكان قد علق صليبا على صدره، ذولا بعض النصارى يعلق صليب على صدره، فسأله أبو الحسن، سأل من هذا النصراني ما هذا الصليب على صدرك؟ جاوبه قال له هذا صورة للصليب الذي صلب عليه نبينا عيسى. فرد عليه أبو الحسن قال له أنا أسألك جاوبني. قال له نعم. قال له هل كان المسيح يحب أن يعلق هذا الصليب على الصدر أو أمر به؟ النصراني قال له، قال له أبو الحسن اخبرني، كان المسيح يركب حماره ويمضي عليه إلى قضاء حوائجه في أسفاره، لابد عنده واسطة نقل، خب ذاك اليوم ماكو سيارة، إما فرس أو حمار، يركب حماره لقضاء أموره للسفر؟ قال له كذلك نعم. فقال أبو الحسن يعني ما رأيك النبي عيسى كان يحب أن يبقى الحمار حتى يكمل قضاء أموره؟ النصراني قال طبعا كان يحب أن يبقى عند هذا حتى يكمل مشاويره أعماله. هو كذلك نعم. فقال أبو الحسن فلما تركت ما كان يركبه عيسى برغبة منه وما كان يحبه وعمدت إلى ما حمل عليه عيسى مكرها ومجبرا فعلقته في عنقك؟ بل الأصح أن تعلق صورة حماره على صدرك وتترك الصليب، لأنه أنت تقول لا أمر بالصليب ولا طلب، بينما أنت تقر أن يحب حماره، فعليه أنت خلي صورة حمار عيسى على صدرك أفضل. فسكت النصراني ولم يجد جوابا. ومرة دخل على الحسن بن سهل وكان بيته على ضفة نهر دجلة، شاف عدة جماعة وفيهم أحد الزنادقة، فأبو الحسن أراد أن يحرجه. قال للحسن ابن سهل وذاك يسمع لقد وجدت عند بابك عجبا. قال شنو؟ قال سفينة تنقل الناس بين ضفتي النهر بلا ملاح بلا سائق وتسير وتعبر وتعود إلى مكانها. طبعا هو يريد يسمع الملحد. الملحد فورا اتدخل قال كيف يعني؟ ثم التفت للحسن قال هذا مجنون، شلون تسير السفينة من جانب النهر إلى جانب آخر بلا ملاح؟ هل الخشب هذا إلى عقل؟ فهنا ننتهز الفرصة. أبو الحسن الميثمي قال له أعجب من ذلك، الماء الذي تسير عليه السفينة يروي هاي الأراضي يمين يسار بلا روح ولا عقل، أعجب من ذلك النبات الذي هو، وإذا بهذا الملحد خزي وهرب. أخيرا، لا أعرف بالدقة سنة وفاة هذا العالم، لكنه توفي ببغداد ودفن بمقابر قريش، تغمده الله برحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الباقر عليه السلام: لا قوة كرد الغضب. النص المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة تشبيهية واقعية تجريبية قبالة الصورة التخيلية أو المعدولة أو الإنزياحية كما يصطلح الحداثيون على الصورة المجازية. المهم ما دام التخيل أو المجاز أو الإنزياح إلى آخره يتسم بكونه أداة تعميق للحقيقة، فأن التعبير الحقيقي إذا كان مقترنا بأداة تشبيهية مماثلة أي حقيقية أيضا، عندئذ فإن النتيجة تظل متماثلة أي تسهم الصورة في تعميق وتوضيح الظاهرة المبحوث عنها. هنا الظاهرة هي الغضب، والغضب تعبير انفعالي حاد، وقد صوره الإمام علي عليه السلام في بعض أحاديثه بأنه ضرب من الجنون. وهذا النمط من الانفعال الحاد يتميز بكونه في الغالب رد فعل غير سوي، أي يستتبع صدور أفعال أو أقوال غير متزنة وغير خاضعة لسيطرة العقل إلا في حالة الغضب لله تعالى. ولكن حتى في الحالة الأخيرة فإن الغضب يتسم بالرصانة لا عكس ذلك. المهم ما دمنا قد حدثناك عزيزي المستمع عن الغضب دلاليا، نتجه بعدها إلى الحديث جماليا أو بلاغيا، فماذا نستلهم من النص المتقدم؟ من البين أيها الأخوة والأخوات أن الصورة الفنية تتألف من طرفين، أحدهما يخلع عليه ما يتسم بطابع لا علاقة له بالآخر، كما لو خلع على القناعة وهي حالة نفسية طابعا ماديا هو الكنز في قوله عليه السلام القناعة كنز لا ينفد، حيث لا علاقة واقعية بينهما بل علاقة تخيلية ولكنها هي عين الحقيقة في الآن ذاته. وبالنسبة إلى الصورة الواقعية فإن طرفيها هما القوة ورد الغضب، حيث خلع الإمام الباقر عليه السلام طابع القوة سواء أكانت بدنية أو نفسية على رد الغضب، سواء أكان الغضب يستتبع عدوانا بدنيا أو عدوانا لفظيا. والمهم هو ملاحظة الصياغة البلاغية لهذه الصورة، فماذا نستلهم؟ المقصود من عبارة رد الغضب هو الحلم أو الأناة أو السيطرة على الغضب إلى آخره. ومن الواضح أن السيطرة على الغضب هي طاقة نفسية تتطلب شجاعة وقوة بدورها، إلا تنحصر الشجاعة أو القوة في إلحاق الأذى بطرف آخر، بل تتمثل بشكل أقوى في العفو والتسامح والصفح والسيطرة على الغضب، أي على قوة الغضب، كما لو يعفو السيد مثلا عن العبد أو القوي عن الضعيف أو الحاكم عن المحكوم وهكذا. إذن التشبيه الذي قدمه الإمام الباقر عليه السلام بأن القوة ليست من الغضب بل في رد الغضب، أي كبته وعدم إظهاره كما هو واضح. ليس هذا فحسب، بل أن البعد البلاغي في النص المتقدم يتبلور بشكل أوضح حينما يجعل الإمام عليه السلام القوة في رد الغضب، أي أن رد الغضب أقوى من الغضب، وهذا منتهى التعبير الجمالي عن الموضوع. نسأل تعالى أن يجعلنا ممن لا يغضب إلا من أجله تعالى، مع مراعاة الحد السوي في ذلك، كما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الباقر عليه السلام: لا قوة كرد الغضب. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك. نسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك. بك أستجير ومن يجير سواك.